بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله ربي وربكم أن يصلح لي ولكم جميعا النية والذرية، تقول آمين. إن من أعظم دعاء المؤمنين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أشكر الله عز وجل الذي يسر أن نزور هذا المكان، ثم شكر لقائده وكل من معه الذين أعانونا بلطفهم، ثم بصبر الإخوة في الشؤون الدينية على كثرة الطلب والإلحاح، فلا نملك لهم إلا أن نقول جزاهم الله عز وجل خير الجزاء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأحبة، إن هذا الموضوع هو مشروع حياة، وما سوف أطرحه معكم وأنتم نخب، إن الذين أراهم أمام عيني نخب، فأنتم أولا لا نقصد بالأبناء، هم الذين أنجبتهم من زوجاتك، إنما استشعر أن كل من هو دونك هو ابنك، واستشعر كل من تراه صغيرا فأنت تربيه، واستشعر كيف تضع بصمتك على الآخرين. إنك يوم أن ترى هذا الأمر تستشعر الحياة الإيجابية في الحياة. بالأمس يأتيني شخص العيادة من أسرة ثرية، ولكنه تفاجأ أهله أنه أوقف الدراسة الجامعية. فبعدما أوقف الفصل وكاد الفصل ينتهي الآن، توهم يكتشفون أن الابن أوقف الفصل في الجامعة. توفي والده قبل 6 أشهر، وأمه قبل 3.5، فإذا به يوقف الجامعة. فلما جلست معه مثلما أجلس معكم، أخذت ورقة بيضاء فكتبت عنصرين: العنصر الأول الحياة الإيجابية، والعنصر الثاني الحياة السلبية. ثم وضعته العنصر الإيجابي المستقبل، ثم وضعته العنصر السلبي الأفكار التي يفكر فيها. أول فكر: سوف أموت، إذن هذا التعب الذي سوف أتعبه لا فائدة منه، سوف أترك هذا المال والثراء مثل ما تركه والدي، إذن أنا لن أستفيد منه، إذن لماذا أنا أتعب نفسي فيه؟ ومثل هذا الأسلوب. فجلست أشرح العناصر السلبية وتوقف العناصر الإيجابية. إن الذي يريد أن أصل إليه يوم كيف نحرك العناصر الإيجابية. يوم أن ترى أولادك فأنت لا تبنيهم لنفسك، فإنما تبنيهم لدينك ولوطنك لكي يعمروا هذه الأرض. يوم تستشعر عمارة الأرض تستشعر من تنجب لها، من تهتم لها، من تقود لها، من تختار لها. لو سألت الذين بنوا بيت من 20 سنة أو 30 لا يزال محافظا على خارطة البيت عنده، لماذا؟ قال: قد أحتاجها يوم من الأيام، أحتاج أن أضيف أو أحدث أو أزيد، فأحتاج أن أرسم مستقبل. هل نحن لأبنائنا اليوم عندنا هذا المستقبل؟ هل تعرف كيف تسوسهم؟ من قال أعلم فلا يعلم. إن الحياة بين شدة ومدة، وكل مدة تهون بهوان الشدة. إذا رأيت أن أولادك متعبين فهذا لأنه تصورك، وإذا رأيت أن التربية اليوم صعبة فهذا تصورك، وإن رأيتها أنها هينة واستمددت العون من الله أعانك الله. أخلق للصدر أن يحظى بحاجته، ومد من القرع للأبواب أي دليجة. كلما نظرت بعين التفاؤل قطفت الثمار اليانعات، وكلما نظرت بالعين السلبية قطفت السلبيات. وقفوا على أم الزبير بن العوام فقالوا: يا أم الزبير، توفي والدك وأنت تضربينه ضربة مبغضة، فلما؟ قالت: من قال أضربه فقد كذب، إنما أضربه لكي يجد ويهزم الجيش ويأتي بالسلف. لماذا أصبحت التربية اليوم ظاهرة وباطنة؟ فظاهرها نظنه مادي، فكثير منا إذا أراد أن يتكلم أو يجادل أولاده وقال لهم: أنا أتعب لكم، أنا أعمل لكم، أنا أبني لكم، أنا أنشئ لكم، أنا أخطط لكم، بئس كلمة تخرج من أفواهنا. إن الحقيقة يوم أن ترسل خطة مستقبلهم وتتعب على تعليمهم، تأملوا معي قول الله:
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا.
يقول علي رضي الله عنه: أي أدبوهم وعلموهم. والأدب يقود إلى العلم، وكلما وجدت العناية بالأدب والرفعة فيه تذكرت قول الشاعر: ليس الجمال بأثواب تزينها، إن الجمال جمال العلم والأدب، كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. ليس الفتى من قال كان أبي، إن الفتى من قالها أنا ذا. يوم أن ترى ولدك يكثر الافتخار بك ويقول: أبوي فلان، أنا ولد فلان، لا تفرح بهذه العبارة، لأنه يريد أن يغطي سلبياته بإيجابيات والده، يريد أن يغطي أخطاءه بمكانة والده، أراد أن ينتصر على الأمور النفسية بمنصب والده. فلذلك يخرج هش البنيان أمام أي قوارع من قوارع الزمن. لذلك أول فائدة أقف وإياكم فيها: ما هو منهج التربية والتأديب الذي نحن نعيشه اليوم مع أبنائنا؟ أول منهج هو منهج القدوة. يقول ابن كثير رحمه الله في قوله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي في أخلاقه، في أفعاله وأقواله. فأول أمر ترسمه ولدك منذ ما كان طفلا صغيرا هو ما يسمعه ويقرع سمعه. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنك اليوم كيف تكتشف تعلم الأخلاق السلبية عند الأولاد؟ تكتشفها يوم أن تكون ضامنا بيتك، فتعرف من أين تعلم هذا اللفظ السيء، ومن أين تعلم هذا الفعل السيء، يوم أن نكون نحن بصيرين بما يقع منا. لكن يوم أن يكون لساننا ليس بقدوة أمام أمه، فيسمع من العبارات ومن الكلمات ومن الأشياء حتى تظهر الانقسامات العائلية والأطفال صغار فيميلون لأمهم ولا يميلون لوالدهم. يوم أن ترى هذا السلوك يبدأ عند الأطفال منذ الصغر فهذا مؤشر خطر. ليس أن لا يميل لأمه أو يميل لوالده، يوم أن نقسم أبناءنا منذ الصغر على عدم القدوة الحقيقية، إنما نريدهم أن يتفاجؤون بمودتنا ومحبتنا. لأن ربما الأب أو الأم في ساعات الغضب يتكلم أحدهم على الآخر عند أولاده فينقص قدره عند أبنائه وهو لا يعلم. يوم تتكلم على زوجتك وتقول حق عيالك وهم صغار: ها أكلتكم اليوم، شربتكم اليوم، لماذا أنت تسألهم؟ تريد أن تشيك على زوجتك قامت ولا ما قامت فعلت. وبعض الناس ما يتصل على زوجته، يتصل على أبنائه: ها محمد قامت أمك من النوم؟ كله راقدة أمك، خلاص الولد حفظ كلمة إيش؟ كله راقدة، صدقني بعد سنة سنتين بيقول حق أمه: ثم أنت كله راقدة. منين سمعها؟ أنا ما كنت أتمنى وجود صغار في المحاضرة حتى أخذ كامل حديثي، لولا أنتم وضعتم الجو ملغم فسوف أكون أنا شاد الحزام وهكذا.
أنت لغمت الجو، فلذلك أنا سوف أشد الحزام شوي، لكن لو كان الجو ما فيه لا إيش لا أرخيت في الأساليب والطرق، فخشيت أن يفقه بعضهم شيئا فيعينك في بيتك على محكمة. فلا نريد محاكم عسكرية ولا محاكم أسرية، دعونا من الاثنين. فكثير منا لو راجعتم ذكريات أعماركم قبل 20 و30 و40 سنة لرأيتم علميا أن الابن والبنت يسرق طبائع والده فتتكون فيه دون أن يعلم، ويقول العبارة وهو لا يعلم، ويفعل التصرف بعد نهاية التصرف يقول والله نفس تصرف أبوي دون أن تعلم. ما السبب؟ لأن الطبع سراق. لذلك لقمان في وصاياه ضعها لك دستور حياة. كيف أثر توجيه الأب على الابن؟ التوجيه المليء بالعقائد، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. شوف وصينا الإنسان بوالديه، هذه الوصية معناها دوام الإيصاء، معناها أنك أنت أيها الرجل تذكر أبناءك بحق أمهم، والأم تذكر الأبناء بحق أبيهم، وهكذا تسير القافلة. كل يقوم بطواف تعظيم الآخر لا إسقاطه، كل يقوم بزرع الثقة. هل استشرت أمك؟ جاك الولد يستشيرك، جزاك الله خير يا ولدي ورايتك بيضة، لكن هل كلمت أمك في الموضوع؟ ترى يمكن تشور عليك رأي طيب. والأم كذلك، لو أتاها الولد سينشأ الأولاد بعد أن يكبرون، صرت بنت عمرها 20 سنة ما تأتي تهمش رأي أمها في الزواج، لأن من يوم صغيرة تعلمت أن الأمر شورى. لماذا تقع لنا الخلافات؟ الابن بعد 25 سنة يريد أن يخطب وتجد ما يعظم رأي والده ولا يحترم رأي أمه. وربما تقع لنا من الأمور كثير تعرفونها، السبب هو الرأي، لم يربى عليه صغيرا فما كان له مكانه. قلت حق عمك أبو محمد، شاورته في الموضوع، أرجعت الولد لعمه، أرجعته لخاله، أرجعته البنت لعمتها، أرجعتها لخالتها، يكبرون بعد ذلك يعرفون كيف يرجعون لهؤلاء كلهم، لأنك أنت ربيتهم على ذلك الأمر. يوم أن تهمش الأطراف الأخرى، ما عليك من عمك، ما عليك من خالك، هو صغير اليوم لكنه يوم أن يكبر سوف يرى أثر تلك الكلمات حقائق على أرض الواقع. والمتسبب من؟ ذلك الأب الذي لم يتبصر، وتلك الأم التي لم تتبصر. الذي أذكره لكم خلاصة فنون في الحياة، خذ منها ما تريد وطبق منها ما تريد، لكن في النهاية ستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، إنها التربية كيف يصلح خلوته، كيف يكون في حاله في غرفته، كيف يكون إذا غاب عن الناس، من يراقب من يحاسبه. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، إنه تربية على أن يتربى ذلك الولد أن يؤدي الصلاة بحقيقة الصلاة، لا يؤديها شكليا. يوم يجلس معك على مائدة الإفطار في هذه الأيام الاختبارات وهو صغير تقول له يا ولدي محمد توضيت يا ولدي، صليت يا ولدي، إن سؤالك هذا أكبر اختبار تقدمه لولدك في كل يوم، يضمن أن الابن أن والده حريص على أمره الديني، حريص على، يوم يقول الله جل في علاه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. إن كلمة أمر وكلمة اصطبر بينها جناحين عظيمين يطيرون بهذا الابن إلى أن يبلغ السلم. تأملت في قول المفسرين أن هذه الآية لم تخص سنا دون سن. يا بني أقم الصلاة، لو بلغ ولدك عمره 90 سنة فهو لا يزال اسمه ابن. وأمر أهلك بالصلاة، ولم يحدد أهلك هؤلاء صغار أم كبار. إني أعرف بعض الرجال أعمارهم الآن في 90 أصبحوا أجداد وأبناؤهم أجداد، ولا يزال يسأل ابنه يا ولدي عساك أنتوا عيالك تصلون ولا ما تصلون. إن هذا السؤال يوم أن يأتي من الأب الجد الكبير لولده الذي عمره 60 و50 سنة ويسأله ليس عن نفسه فقط بل حتى عن أبنائه، يغرس في معالمهم لا يزال وأمر أهلك بالصلاة تسير في الحياة وقافلة الحياة. لذلك قال الله جل وعلا يا بني أقم الصلاة، ثم قال أأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. أكبر مشكلة تربوية نواجهها في أولادنا اليوم أن تجد الابن يحترم ولد الجيران ولا يحترم أخوه، وربما يؤثر لصديقة في المدرسة ولا يؤثر لأخوه، وربما يشاور البعيد ولا يشاور القريب، لأننا ما حرصنا على تطبيق هذه الآية في حياتنا داخل البيت. أأمر لما يقول يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف، أول من تأمر بالمعروف يا ولدي أخوك. ليه ما كلمت أخوك يا ولدي ذاكر؟ لماذا أنا أيها الأب دائما أنا اللي أوقظ العيال؟ ليه ما أقول له يا ولدي محمد وقظ أخوك صالح، يا إبراهيم قل حق أخوك مبارك، يا فلان. يتربى الولد من يوم أنه صغير يأمر أخوه، يذكر أخوه. لو أخطأ الولد قل له نهيت أخوك، ليش أنت ما نهيته؟ ليش أنت ما ذكرته؟ فتبدأ المغايرات النفسية عند الأبناء، والسبب أن الآباء لم يتبصرون أن ينشئون بين بعضهم البعض كل يأمر الآخر. ينشأ الكبار ويكبر الآباء الأبناء فيصبحوا في 20 و30، يموت الأب تراهم مختلفين، لا يستشير أخيه، لا يرجع له، لا يعبأ به. من السبب؟ السبب جزء منه كبير هو الأب والأم، إذ أنهم لم ينشئون مجلسا إداريا داخل الأسرة بصورة لقمان عندما قال الله عز وجل موصيا إياه أقم الصلاة، قال أمر بالمعروف وانهى عن المنكر، اصبر على ما أصابك، أولى الناس بأن تصبر هم أهلك. نحتاج أن نتربى علميا على النفس، النفس التربوي الذي غرسه فينا يعقوب عندما فقد يوسف ثم فقد بنيامين ثم لا يزال لم يفقد الأمل. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. الذي يعيش الأمل يستطيع أن يغير، لأنه سوف يتعامل بروح مليئة بالأريحية. ولدي يوم أن أتعامل أنني قادر أن أغيره مثل الطبيب مع المريض. الطبيب الذي يأتي للمريض وهو في قرارة نفسه قادر أن يقنع هذا المريض أن يترك هذا الشيء الذي يؤثر في مرضه. كذلك الأب والمربي عندما يعيش بروح متفائلة أنني قادر أن أغير ولدي المدخن، ولدي صاحب المخدر، ولدي الذي عنده أخلاق ما هي كويسة، ولدي الذي بدأ يميل للأنثوية، بنتي التي بدأت تميل للانطوائية. وراجع سجل حياتك يوم تتعامل مع أي قضية تربوية في بيتك وأنت تعيش روحا متفائلة سوف تغيرها. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام كلكم راع، كما عند البخاري قال وكلكم مسؤول عن رعيته. لما تشوف اهتمامك بسيارتك ها شيك عليها، غيرها، تنظفها، مسيتها، كل شيء تتابع فيها ها، لأنها ملك، تحس أنها ملك. يوم بيتك يصير فيه أي خراب ها، يتصلون عليك الآن، تيجي حق رئيس في العمل تقول والله عندي ضرب في البيت ولازم إني أروح، عندي مشكلة كهرباء، عندي ماي، إنك تحس بشيء اسمه إيش؟ مسؤولية. لكن أنا اسمحوا لي أقول لكم شيء يكدر خاطري، لو يتصلون عليك البيت يقول لك ولدك ما صلى، يصير يقول نعرف الجواب. سبحان الله، شفت الفرق؟ يوم اتصلوا عليك مع أن هذه مسؤولية أعظم من البيت، لكن شوف الجواب، الفرق بين الاثنين. تقول لي بعض النساء لما اتصل على أبو الولد وأقول له يا فلان اكتشفت ولدك يدخن، قال تركي دخن مثله وتركنا. شوف حتى لما تكون المشاعر في التربية موجودة عن طرف، شجع طرف الأم يوم تشوفها مهتمة. أعطيكم مثال ثاني، تجد الأم اليوم، اسمحوا لي أقول الكلام هذا لأن الأم بعض النساء في الحرص أشد من حرص الرجال، صح ولا أنا غلطان؟ تجد الأم تجي حق الأبو الآن تقول له لازم نشيل الجوال من الولد أو من البنت في العمر هذا، شو يقول الأبو؟ ها؟ كل الناس عنده. يوم أن توفق بامرأة عندها حرص أعنها، لا تكسر جناح الحرص هذا. والمرأة إذا رأت زوجها عنده حرص في جانب، لماذا بعض نسائنا اليوم تقول حق زوجها معقد، الزوج عنده نظرة بعيدة، يا بنت الحلال ما يصلح كل مناسبة تروحين، يا بنت الحلال مو كل بيت تودين العيال، لو جلس يفصل قامت مشكلة كبيرة. المفروض الأم مجرد ما شافت الزوج عنده حرص اهتمام، مش وسوسة، انتبهوا معي، مش وسوسة، حرص، ها، تقول جزاك الله خير، نظرتك سليمة، نظرة بعدك طيبة، نظرتك للمستقبل رائعة يا أبو محمد. هكذا الحياة هي كفة تعاون، كل يكمل الآخر. لكن ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، نلقي الأجهزة ونقول انتبهوا يا عيال، ويسرحون مع من يسرحون، ونقول لهم يا عيال انتبهوا من الصحبة السيئة. طيب يروح مع من هو؟ سبحان الله، إن كثير منا وأنا أولكم ربما لا يدرك أن يميز، فيحتاج من يقعه. إن الذي جرب ركوب الخيل وسياسة الخيل، ها، لو تركت لها العنان لما عسفت ولما أصبحت خيلا تروض بعد ذلك. فهكذا نحن في حياة العنفوان والشباب والطاقة، تحتاج إلى حكمة الشيوخ، إلى إدراك الكبار الذين يدركون ما بعد الأكمة. أنتم أهل البحر، أليس العبرة بعدم النظر إلى أعلاه؟ إنما العبرة بالنظر إلى عمقه، وليست العبرة بالنزول فيه، بل العبرة كيف تنجو من باطنه. ثم العبرة الأخرى، هل أنت تمتلك الطاقة البدنية والتنفسية التي تساعدك على أن تغامر هذا البحر؟ لذلك الحياة التربوية قائمة على هذا. انتقل لقمان مع ولده إلى انتقال سريع، فقال له بعدما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويأمره أن يصبر على ما أصابه، إننا في تربيتنا اليوم أحوج ما نكون إلى هذا. قد يكون ولدك في البيت يرفع صوت عليك، فإن قابلت السيئة بالسيئة قوية الشوكة، والعقوبة إن لم تكن مناسبة سببت جراح لا تغلق مع الزمن. إنما أحسن الدواء في معرفة الداء. اصبر على جفة الأبناء لأنك تريد أن تقودهم إلى الخير. كثير منا نفر منه أبناءه على أشياء تافهة، يا ولدي يجيب معك أغراض البقالة، جاء البيت ونساء، شو العقوبة اللي تجيله؟ صح ولا لا؟ شديدة صح؟ ما في مشكلة عاقبه، لكن أين أصبر على ما أصابك؟ أصبر على نسيانهم، أصبر على عدم تذكرهم، أصبر على كذا، مع توجيهك. يكبر الولد فإذا فيه لما يفتح شاشة الحياة يقول كان والدي حفظه الله أو رحمه الله نظرة بعيدة، إذا أخطأنا عالج كذا أمورنا، إذا سوينا، أنت أعطيتهم تخرجوا من مدرسة أفضل مدرسة عبر التاريخ. قد نكون في بعض المواقف أيها الأحبة لا تنفعنا الشهادات، اسمحوا لي أقول هذه الكلمة، ولا تنفعنا المناصب، ولو تكون تملك أفضل شهادة في العالم في علم النفس، وأفضل شهادة في التربية، وأفضل شهادة في الدين وغيرها، لكن المواقف في لحظتها كيف تعالجها بلا شهادات؟ أما أدركتم وأدركنا كبارا في السن، أعمار في الستين والسبعين والثمانين، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، لا يملكون شهادات، ما دخلوا في قضية صلح إلا أصلحوها، وما دخلوا في أمر إلا عالجوه، كانوا مثل المحاكم ينقاد لهم الناس، ما السبب؟ ألان الله لهم القلوب، وألان الله لهم الآراء، وألان لهم الأفئدة، وألان وألان لهم، يقصدهم القاصي والداني في أمورهم، مع أنهم لا يملكون أي شهادة ولا يملكون أي أمر. إنما قال الله عنهم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. تربية أبنائنا اليوم تحتاج إلى قاعدة أخرى، اصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يقول كثير من المفسرين أي كيف تربي ولدك وبنتك على عزم الأمور، أي لا ينظرون إلى من هو دونهم، إنما ينظرون إلى من هو أعلى منهم. هذا لا ينمو أيها الأحبة إلا يوم أن نأخذ الشباب اليوم والجيل اليوم الموجود هذا ونجعلهم يزورون المصانع ويزورون المستشفيات ويزورون أماكن الهندسة وأماكن الطب وأماكن الارتقاء حتى يرون بأم عين أعينهم كيف وصل هذا العالم. نحن اسمحوا لي، سياحتنا في الأرض وسفرنا في الأرض وتمشياتنا في الأرض كلها استمتاع وشراء وترفيه لا يسمن ولا يغني من جوع. لو وضعت خطة اسمها الخطة السنوية، اسمها 12 تخصص في السنة تتعلمه، أنت في السنة عندك 12 شهرا، لماذا لا تجعل لك في كل شهر فن تتعلمه، فن مختصر تتعلم هذا الفن؟ وقد علمت نفسي على هذا، أصبحت أقرأ في كل الفنون وأتعلم من كل الفنون وأذهب إلى كل الفنون، أخذ طرفا منها حتى أعلم نفسي، لأن في السنة عندك 12 شهرا، لماذا لا تقسموا هذا على العلم في جميع مجالاته؟ لأن الجيل اليوم يحتاج إلى تربية على عزم الأمور أي أعاليها. نحن ربما نعيش أبناؤنا اليوم غذاؤهم لا يعلمون من أين أتاهم، مسكنهم لا يعلمون من أين أتاهم، يطلب منك أن تعطيه وهو لا يسألك عندك ولا ما عندك، صح ولا لا؟ لولده الآن في العشرين وأكبر ولا أقل، لا اتصل عليك ولا طلب منك شيء، يقول لك يبا ظروفك تسمح ولا شي، يقول لك عطني أحسن. لماذا لا تربيه على إدراك هل يبا ظروفك تسمح، هل إمكانيتك تسمح، هل هذا الأمر ما في كلفة عليك؟ لأننا نحن ربيناهم على هذا، فصار يأخذ حوائجه بعد إلحاح مرة ومرتين وثلاث. حتى الصغير يقول لك بقالة، يلح عليك يدخل البقالة بلا حساب ميزانية، هذا ربما يطول فيها الحديث كيف يمكن أن نربي أبناءنا على حسن الميزانية، يدخل بقالة يأخذ ما يريد، خلص الروشتة اللي في ذهنه ها طلع انت سلم، صح ولا لا؟ لكن لو علمته، ليس بخلا انتبه، إنما هي إدارة، هي إدارة، المرأة تحتاج إلى إدارة، إلى أن تعرف ماذا، لأن الله عز وجل بينها لنا في سورة الطلاق عندما وقع الخلاف الأسري، قال
لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله
لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. قال المفسرون سيجعل الله بعد عدم وجود النفقة أو المال سيجعلها الله ميسرة يوم من الأيام. لكن يوم أن تعلمهم على كل شيء تبدأ بعد ذلك الأخطاء الاجتماعية والأسرية والحياتية. والدليل في حد من هنا موجود وخاطب ثانية، طيب لا تزعلين ما في أحد ثانية، طيب الثالثة، طيب لا تزعلون ما شاء الله ما في الأولى ولا ثانية ولا ثالثة. أكبر خطأ يعيشه كثير من الأخوة أول ما يقبل على السيارة الجديدة، مو يقول المرأة السيارة الجديدة، يبي يركب فيها ويحط فيها ويزين فيها ولا يسأل، صح ولا لا؟ كل شيء بيركبه لأنها جديدة السيارة، صح؟ وبعدين ما يقدر يسوي شيء. كثير منا أول ما يتزوج يخطب المرأة الزيارة الأولى ساعة بلف آشف، الزيارة الأولى جوال على طول، تحصل جايب له جوال شو اسمه هذا آيفون ما شاء الله جديد هو ما يملكه، تخيل أنت، بس لأنه يبغى يطلع قدام الطرف الآخر إيش إنه في أحسن إيش. الزيارة الثانية خلاص، الزيارة الثالثة المرأة أصلا لن تطالع وجهك وتطالع يدينك، شو اللي فيها صح؟ أنت الذي عودت على هذا، ثم تتفاجأ بعد الزواج أنك لا تملك، أنت عودتها، أنت عودتها، أنت الذي عودتها. شوف بعض الآباء الآن يعلم زوجته مثلا أول بداية الزواج مسفرها ما شاء الله شهر العسل، قال وين ورحت شيخ أنت؟ طيب ذكر الله بعض شبابنا اليوم، أنا من رأيي طبعا، هذا قد ما يعجبكم رأيي لكن أنا رأيي هذا، يخطئون في مسألة السفر أول الزواج وأن يكون لمكان أو كذا مليء بتكاليف. تبدأ الحياة من أول ثغرة مشوار برمتد معين، ثم بعد ذلك يتساقط وينزل، وتبدأ المعايرات الأسرية، تبدأ الأمور الاجتماعية، بينما لو بدأ الحياة ببساطة ثم اعتلى. لذلك خالد بن صفوان لما قال أراد أن يخطب زوجة، فقال لمن أراد أن يخطب له، قال أريد امرأة فقيرة كانت غنية. فقيرة كانت غنية، يعني عندها حياة الثراء وانكسار الفقر. يبقى الاثنين ذي، عندها روح الغنى وانكسار الفقر. فأنت اليوم لابد أن تدرك ماذا قال الله عن لقمان بعد ذلك: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. يوم أن ترى ولدك أو بنتك يفتخر بشيء تكسر جناح الافتخار، يوم أن ترى حب التعالي بدأ تكسر جناح التعالي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان من أخلاقه يقم بيته لقد ربيت أولادك الكبار في البيت، يوم أن تدخل أنت المطبخ ويرونك تعمل مع أمهم كسرت كل حياة العلو التي عندهم، يوم يرونك في المجلس أنت الذي تقوم وتصب أنت بدون ما تتكلم لهم سوف تؤثر فيهم، يوم يرونك أنت في سيارتك تنظف وتعتني وتراعي كسرت علو الكبر الذي عندهم، يوم أن تراك زوجتك التي تريد أن تلبس الملابس العالية أو تأكل الأكلات العالية فتقف عند مطعم مثلا وهذا يريد كابتشينو بقيمة 15 أو 20 ريال تقول لهم أنا أبغى شاي بريال، قدمت درسا بدون 10 محاضرات، يوم يطلبون أكلة فتكون الأكلة هذه ب70 ريال تقول أنا ماني بماكل، لكن تمر على بقالة قدام أو على مطعم بسيط تشتري همبرغر 5 ريال وذاك شاري له همبرغر 75 ريال. قدمت درسا أنت عمليا أن القضية مو بقضية انستغرام يا عيالي، مش قضية يا عيالي أنا رحت المكان الفلاني وصورت وأثبت للناس، هذا التزوير اللي قاعد يعيشه المجتمع اليوم. ولا تصعر يا ولدي خدك للناس، قال ولا تمشي، شوف التعبير القرآني كيف، لا تمشي في الأرض، يوم أن تزور مطعم تزور سفر يوم تروح حديقة يوم تروح منتجع وتظهر للناس. والله اسألني ماذا يعيش هؤلاء الناس من انفصالات زوجية، العين التي بدأت تخرم في عقول الناس وقلوب الناس وأشياء الناس بشيء ما تتخيل أنت. من أين أتانا هذا الأمر؟ لقد رأيت ومن زارني أنا شخصيا من الذين أصيبوا بالعين في أبدانهم وفي شعورهم وفي حياتهم وفي أمورهم، من أين أتانا هذا كله؟ من المشي في الأرض مرحا. وشوف عبر لك بالأرض وين؟ أي مكان. لقد اسمحوا لي أقول لقد فقدنا الخصوصية في هذا الزمن، لقد فقدنا الخصوصية، لا في بيوتنا ولا في سفراتنا ولا في أماكننا ولا في، وهذا من أكبر الجناية على حياتنا. استعن على قضاء سفراتك ورحلاتك وذهابك مع أولادك، استمتع بالخصوصية، استمتع بالخصوصية. يقول لي رجل مسؤول في إحدى الدول، مسؤول كبير، يقول والله العظيم عزمت، كنت في لندن، يقول لي شخصيا عزمت في مناسبة فأنا لا أحب أن هذا يصورني وأن هذا كذا وأن هذا كذا، يقول والله خلال 10 دقائق كنت جاي في مهمة علاج لا يعلم عنها أحد، جاي في مهمة علاج لا يعلم عنها أحد، وإذا باللي صورني نزل الصورة، وإذا ب10 دقائق ويأتيني اتصال ويقول أترك في لندن يا أبو فلان، أترك في كذا ونحن ما نعلم عنك. ليس معنى كلامي أننا لا نستفيد من هذه التقنية، لكن لا تكون التقنية نمشي في الأرض مرحا، لا نمشي في الأرض مرحا. قال الله إن الله لا يحب كل مختال فخور، فخور بسيارته، فخور بشكله. كنت أقول لأحد الضباط: يا أخي الكريم، يا أخي الكريم، تنزيلك للصور وأنت بالنجمات وأنت بكذا وكل حين حط في الإنستغرام، والله يا إخوة، قلت أنصحه، هو الآن تحت الثراء. كنت أقول له: لا تنزل هذه الأشياء، والله تقودك إلى شر وتصاب بشيء، فإذا بحادث بسيط يموت فيه ويكون تحت الثراء. لماذا نتساهل؟ لماذا نتساهل في كثير من أمورنا؟ أنا بتخصص ما لا داعي يعرفون الناس أنني ضابط، ما لا داعي الناس يعرفون أنني في المنصب الفلاني، شهادتي لنفسي. لكن لماذا أظهروا في هذه التقنية الحديثة اليوم بتلك الصور التي أذت الناس أجزا وأتعبتهم وأرهقتهم وأرقتهم؟ لذلك تربية أولادنا ينبغي أن تكون تحت الرقابة التوجيهية. لذلك قال له: لا تصعر خدك للناس. يقول صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. لماذا نرى الكبر أولادنا اليوم؟ حتى معنا ربما يتكبرون، حتى معك أولادك ربما اليوم يتكبرون. وأعطيكم دليل على ذلك، يحدثني كثير من الإخوة في الاستشارات، يقول: لماذا أفعل مع أولادي في الدمام مثلا؟ يقول: يا عيالي ايش رايكم نروح المطعم الفلاني؟ عيالي يقولون: لا يبا، احنا ما ندخل المطعم هذا. من اللي علمهم على هذا؟ تخيل انت وكانك بتروح راح لحالك. اي نعم، على وقت ما يتنزلون. كيف يمكن نكسر هذا الحاجز؟ كيف نكسر هذه الروح المتعاليه المرتفعه؟ مرات كان عندي سفر، وأنا رايح في طريق السفر عشان بنروح المحطة، فقلت خلنا ناخذ العيال من المطعم. فسبحان الله، قدر الله يشوفون المطعم هذا، انتبهوا معي للمثال. الأكل كان زين؟ قال: لا، ما هو بزين، إن الأكل خذناه ما كلوه. تمشي الأيام، راحت سنة، راحت سنتين، ما أدري إيش كان عندهم حاجة، واروح اشتري لهم الاكل، قلت تبون دبي كذا كذا، واشتري لهم نفس المطعم هذا، تبون معي نفس المطعم، بس ما شافوه وكلوه. يوم كلوه خلصوا، قمت انهم خلصوا الحين، قلت ايش رايكم في المطعم؟ قال: والله زين، ما شاء الله كبدتي طيبه، ما شاء الله الاكل الفلاني عنده زين. قلت: تراه من المطعم اللي ذاك اليوم، يوم نحن بنسافر ذيك الرحله نطلع الرياض وكذا وكذا، ولا اكلته الاكل ترى نفسه. إننا اليوم بحاجة إلى هذه التربية، وأن تدعو الله أن يعينك قبل ذلك كله. وأعطيكم دليل على هذا: القناعة من الذي يغرسها في القلوب؟ إنه الله. يوم أن تدخل محلا فتسأل الله أن يصلح قلوب زوجتك وقلب بناتك وقلب أولادك، صدقني أن الله يقذف في قلوبهم شراء الشيء القليل فيقنعهم بشكله وأمره دون النظر لسعره. توفيق من الله، توفيق من الله، هي مسألة توفيقية. لذلك قال: لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرح، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ثم قال: واقصد في مشيك واغضض من صوتك. إن الارتقاء في الحياة كلما كان بطريقة التدرج كان راقيا. حتى في بيتك اليوم، حتى في بيتك اليوم، بعض الأحيان نقول لك: لا تبين الزيادات، لا تبين بعض الشراء. ليس أنك تخفيه، لكن لتربي أهل بيتك. بعض الإخوة أول ما تنزل الزيادة حقته ولا جيته عطية ولا بدلات ولا غيره، صور بالجوال وأرسلها للمرأة. صح ولا؟ والقاعدة تقول: على قدر مصروفك سوف تكون نفقتك، على قدر مصروفك تكون على نفقتك. إذن ربهم على عكس هذا، ومتصل عليك البنك يقولك تراك ما سددت القرض، حطه على السبيكر وخلي المرأة تسمع. يوم يتصل عليك المستاجر وانت برا البيت قل له: بعد 10 دقائق دق علي. يوم تدخل البيت حط على السبيكر وخلي المرأة تسمع ان المستاجر دق عليك يقول لك ترى الايجار ايش حل. ثم تدق عليك وكالة السيارات وتقول لك ترى القسط الشيك رجع من البنك، مشكله ممكن تبقى لي بعد 10 دقائق او بعد ربع ساعه او الساعه الفلانيه تكون داخل البيت والمراه جنبك بالسياره، وخلها تسمع، خلي المراه والاولاد يسمعون ان ابوهم عنده مصاريف عنده، اما تحسسهم بالراحه والامان والاطمئنان الكامل يعيشهم انك جبل مليء بالكنوز، مليء بالكنوز، انتبه لكلمة مليء بالكنوز. وسوف اذكر لكم قصة انا عشتها شخصيا. يقول صاحب كتاب صالح الراجحي رجل الاعمال ولده الدكتور محمد، يقول في الكتاب، يقول لقد اثر فينا قول الناس في المثل اذا قالوا اختلف الزوجين مع بعض تلحق زوجته ايش تكون شايفتنا الراجحي، صح ولا لا؟ الف كتاب ولده في ادارة والده، وقد عشت هذا الامر، فلي علاقة مع بعض ابناء الشيخ سليمان الراجحي، فلما كلمتهم في بعض المشاريع الخيرية وكذا والله بهذه العبارة قالوا هذا امر لا يخصنا، هناك ادارة تدير الامور كذا وتدير الامور كذا وتدير الامور كذا. يا سلام، شفت التربية كيف؟ ما قال انا ولد فلان، ما قال انا من عائلة كذا، ما قال انا، كل شيء له حل. هكذا ترتيب الحياة. واعظم بلية ان نريد ان نصل الى علية الناس. واعطيكم مثال على ذلك، انا موظف توني متوظف هنا في البحرية، الشهر الاول الشهر الثاني واذا بالرجال جايين بسيارة جديدة من الوكالة بالاقساط، جزاك الله خير ما ينفع، لكن يوم تقارن نفسك بي وانا موظف وياك، ولكني انا موظف من 20 سنة، يوم احط سيارة انا جديدة بالاقساط راتبي ودخلي واستقراري غيرك انت يا ولدي، غيرك انت، انت توك الان متوظف، الحياة شوي شوي. لا، بلاؤنا اليوم نظرات بعضنا البعض، واكبر بلية ثانية لا توجد نصيحة بعضنا لبعض، بل توجد النصيحة يا محمد يا الله خلاص هذا الراتب الجاي بيجي وخذ تعرف الراتب. ولذلك انا موجود هنا واحد مدير اللي يعطي هذا التعريف بالرواتب، موجود هنا اللي وقع التعريف بالرواتب دي، اللي شهادة حق يوديه حق البنوك يوديه حق كذا، من هو هنا؟ أنت هياك الله أبو ناصر، هذه ورقة لي اليوم. كم من اللي يجونك؟ صح ولا لا؟ أبي اللي متوظفين توهم ما خذوا 3 شهور، كم نسبتهم اللي يجون؟ كل 70%، شوف 70% نسبة 70% نسبة خطيرة جدا، نذير خطر قادم، نذير خطر قادم. والسبب نريد أن نمشي في الأرض مثل ما مشى فلان. طيب فلان هذا ظروفه غير ظروفي، وحياته غير حياتي، وأموره غير أموري. لذلك أنا أوجه إلى آباء البنات، إن أراد أن تعيش بنته سعيدة فليقف معها في أول زواجها موصيا ناصحا مذكرا مربيا معلما، سوف يقود معها زمام الزواج، وهو يقول لها اصبري على حياة الزوجية، إذا أردت شيئا والله إني لأعرف بعض الآباء ممن صرف على بنته مكافأة في أول سنوات الزواج، ولكن ردته لها، ردتها له أضعافا مضاعفة. يحتاج الإنسان منا في أول حياته من يقف معه، من يسانده. فشبابنا اليوم يفتقدون أهل الخبرة من الذين جربوا الحياة، قادتهم الحياة، عاصروا الحياة. أما أن يعيش بعضنا اليوم على رأي نفسه وعلى قرار نفسه وعلى تفكير نفسه وعلى خواطر نفسه، كم تنزغنا النزغات الشيطان. أنا لو قدمت الآن على زواج فنظرت أن زواجي أريد أن يكون مثل ولد فلان ولد فلان ولد فلان، أين دور الحكماء من العائلة؟ أين دور الحكماء من الآباء؟ أين دور الحكماء من الأمهات؟ لقد أصبحنا نريد إذا أردنا أن نزوج أبناءنا كأننا نحن المتزوجون، والأم كأن الفرحة لها هي، ونسيت الطرف الآخر. إن الواحد منا اليوم يترك كثير من المناسبات رفقا بمن يدعوه، والله رفقا بمن يدعوه. كم يدعون فلان وفلان على مناسبة ونرفض أن نذهب إليه. والسبب هذا السبب لا نريد أحد يتكلف ولا نريد أحد يشق على نفسه. لماذا لا ننشئ هذه الثقافة في حياتنا اليوم؟ لذلك قال: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. قال: واقصد في مشيك. مرة ثلاث مناسبات، فباركنا للأولى وباركنا للثانية وباركنا للثالثة بعد انتهاء العشاء. فلما جينا نبارك عقل الأخ هذا في زواجه، قال أخوانه: إلا تتعشى. قلت: والله تعشينا مناسبات ثلاث. فجينا للثالث، أسرة بسيطة، فلما ألزموا أدركت أن اللي معي ما تعشوا الظاهر، فقلنا رفقا بمن إيش بما معنا. المهم قالوا: إلا تعش. فقدر الله سو قام يدخلون للحريم، دخلنا الصالة قسم النساء. والله يا إخوة، يوم دخلنا قسم النساء إذا بالبوفيه على قد تلك الصالة بأكملها بأكملها، بوفيه بأكملها، تخيل جلست بأكملها. أنا ما قدرت، قلت حق الأخ هذا للنساء؟ قال: نعم للنساء. قلت: والله حرام، والله حرام. قلت: وين يشتغل أخوك؟ قال: يشتغل في الوظيفة الفلانية. عارف الوظائف هذه الحكومية على الرتبة راتب ما يتعدى 5000-6000. قلت: حرام، والله حرام. تدرون ماذا قال لي؟ قال: والله يا شيخ، إن أهلي قبل زواج أخي جلسوا يحضرون 5 زواجات اللي قبل، وينظرون في كل زواج عشان ما يتكرر عندهم. بهذه العبارة قال لي. طيب أين الرجال؟ أين الحكماء؟ أين العقلاء؟ لذلك نحن اليوم في تربيتنا نحتاج إلى وعي. هذا الوعي هو الذي سوف يقود هذا الزمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لنا: اغتنم 5 قبل 5. فقال: هل تنتظرون هرما مفندا؟ أي أنه يأتيك الزمن الذي لا تستطيع عقلك أن يقود حياتك، وتفكيرك لا يقود حياتك، مفندا لتفكيرك ولهمتك ولنشاطك ولحيويتك، فقدها اليوم تقاد بها غدا. ربي الوعي في عقول الأبناء والبنات، وربهم على حصافة الأمور يكون فيها الوضوح. مسك الكتاب في هذا اللقاء: الحياة المبنية على الشفافية تقطف ثمارها. يعني من أين خرج لنا اليوم أبناء عندهم انحراف في أفكارهم، في عقولهم، في هممهم، في نفسياتهم؟ هل تتوقعون من أين؟ أنا أرجع جزء من الخلل في الأسرة. هؤلاء لما نرى شبابنا اليوم من الانحرافات العقدية الموجودة، خوارج، دواعش، فكر ضال، فكر انحلال، فكر لا ديني، فكر شهواني، من يكتشف هذا كله؟ هو الذي في البيت يكتشفه.
ولا تعرفنهم في لحن القول.
تعرف فكره، تعرف يفكر فيه، تعرف يخطط له، تعرف يبدأ من البيت. في البيت تكتشفه، شوف اهتماماته. عشرات الأمهات تقول لي: تسوي بنتي بويا، تسوي ولدي أمثوي بحث. قلت: الكلام من كم، من متى بدأت؟ قالت: من 3 سنوات. قلت: وينش 3 سنوات؟ وينش بنتك هذه؟ متى بدأت المشكلة عندها؟ قال: بدأت من 2. قلت: وينك 2 سنين كاملة؟ وينك طول 2 سنين كاملة؟ وينك يوم تترك موضوع ولد في أي قضية مدة أسبوع؟ أنا أراها شخصيا مع نفسي مع أولادي في البيت، بلغ عندي خطورة ما يعلمها إلا الله عز وجل. يعني لو يتم أسبوع ما يصلي الفجر، أنا مشكلة كبيرة عندي، منها في أسباب أخرى، سهران على إيش، متأخر، يمكن ظروفه، ايش مشكلته، لازم أشوف التبعات الموضوع. يوم أشوف بنتي قل دراستها إيش مشكلتها، لازم أتعرف على المشكلة منين بدأت. قد يكون أنا السبب، قد يكون الأم السبب، قد يكون البيت نفسه ما وفر الجو، قد يكون طرف آخر مؤثر في الموضوع. لذلك يوم أن تريد أن ينطبق فيه قول الله والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أعظم نعمة أن يرزقك الله أولاد يكونون قرة عين لك تفتخر بهم وتستأنس بهم، يسعدونك في الدنيا ويسعدونك بعد مماتك. ولكن قبل ذلك أن تكون أنت قرة عين لأبنائك، قرة عين لزوجتك، قرة عين لأهلك، يرونك كأنك قرة عين. إذا جاءوا في زملائهم وجدوا أن والدهم يفتخرون به أنه والدهم، إذا جاءوا في البيت افتخروا أن هذا الأب هو أبوهم، إذا مشوا بالشارع افتخروا أنه أبوهم، لا من أجل وظيفته ولا من أجل منصبه ولا من أجل وجاهته، لا، إنما هو أب. انتبه لكلمة أب، انتبه لكلمة أب. يوم يجيك ولدك يقول لك يا أبوي يا أبوي، اعلم أنه وصل الافتخار به أنه ملكك روحه، قرة عين. لذلك إذا أردت ذلك فكن حقيقة الموضوع تصل فيه إلى النتيجة المرموقة، أن تجعل أبنائك وبناتك قائمة على التوجيه وعلى التربية وعلى التعليم. ومسك الختام بالصبر تنال كل شيء، وإياك والعجلة في قطف الثمار، إياك والعجلة. لقد ختم الله آية المواريث الأولى بقوله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب إليكم نفعا. قد يكون هذا الولد الذي أنت راه اليوم شرس غير مؤدب غير محترم، هو أبر ولد بك، أبر ولد بك، فإياك أن تخسره. عامل أولادك صالحهم وطالحهم، الذي فشل في الدراسة هو ابنك، عامله أنه ولدك ولا تعامله أنه فاشل. ولدك مريض معاق صاحي هو ولدك، قال قرة عين أي بجميع أحواله هو ولدي. يوم تزعل عليه مهما كان فإن نوح مع ما فعل ولده لا يزال يخاطبه بلفظ الأبوة، يا بني اركب معنا يا بني. فمهما كبر الولد قل له يا ولدي يا ولدي، بتشولف وياه قل له يا ولدي يا ابن محمد يا ولدي يا ابو خالد، قدم 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 البنوة في النداء. قد يكون ولدك دكتور قل له يا ولدي يا الدكتور، قد يكون ابو عيال يا ولدي يا ابو صالح. لا تكسر حاجز الابوة، ابوك قل لي يا أبوي يا أبو محمد، يا أبوي يا أبو خالد، يا أبوي قل لي يا أبوي. ناده أبوي أول ناده أبوي. حاول يتربى الأولاد منذ الصغر يحافظون على هذا اللقب وهذا اللفظ الذي يبين الانتماء الأسري، الانتماء الأبوي. أخوك هو أخوك، قل لي يا أخوي يا أبو محمد، يا أخوي يا أبو صالح، يا أخوي. لذلك ما نراه من حال أبنائنا ونحن أحياء سوف يكون حال أبنائنا بعد وفاتنا. فإن كنت تراه في ألفتهم واتحادهم ونشاطهم وجمع كلمتهم فافرح بذلك، لأن ما تراه فيهم الآن وأنت حي سوف يكون هو حالهم بعد أن تموت. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لكم الأجر جميعا، قولوا آمين. أسأل الله أن يصلح لي ولكم النية والذرية، وأن يبارك لي ولكم فيما آتانا وأعطانا. أسأله أن يبارك لنا ولكم فيما آتانا وأعطانا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم أبناء هادين مهديين صالحين مصلحين يبنون لدينهم ويبنون لوطنهم ويبنون لمجتمعهم. أسأل الله أن يسخرهم سبحانه وتعالى للأخلاق العلية، أن يجعلهم من أهل الخير، من أهل القرآن، من أهل المساجد، من أهل الطاعة، من أهل العلم. أسأل الله عز وجل أن يحفظ أبنائي وأبناءكم من الصحبة السيئة والرفقة الباطلة. أسأل الله أن يصبرهم مع الذين يخشون ربهم بالغداة والعشي. أسأل الله أن يصبرهم مع الصالحين والمصلحين والهادين والمهديين. أسأل الله أن يحفظهم من كل ضلال ومن كل فجور ومن كل عار. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يزين الإيمان في قلوبهم ونكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. هذا ما تم طرحه وإراده، وإلا قد بقيت لنا من الأثار السلبية في الأبناء لم يسعفنا الوقت، لكن أسأل الله أن يجزي لكم الأجر والمثوبة على حرصكم وعلى يعني جلوسكم وعلى صبركم. والله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.